بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الحديث الآحاد، وقلنا حديث الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وأنهينا الكلام عن الحديث المقبول. أنهينا الكلام عن الحديث المقبول، بقي الكلام عن الحديث المردود. الحديث المردود ضابطه ما اختل فيه وصف من أوصاف الحديث الحسن لذاته. الحديث المردود ضابطه ما اختل فيه وصف من أوصاف الحديث الحسن لذاته. احنا قلنا الحسن لذاته ما اتصل إسناده برواية العدل الذي قصر ضبطه عن ضبط الصحيح من غير شذوذ ولا علة، صح ولا لا؟ فالحديث المردود ما اختل فيه وصف من هذه الأوصاف. لو تأملنا هذه الأوصاف سنجدها ترجع إلى أمرين: إلى أمر يتعلق باتصال السند، وإلى أمر يتعلق بالراوي من جهة العدالة والضبط. لذلك قسم الحافظ ابن حجر الحديث المردود إلى قسمين: مردود لسقط في السند، ومردود لطعن في الراوي. واضح أول تقسيم قسم الحافظ الآن؟ إذن المردود إما أن يرد لسقط في السند، وإما أن يرد لطعن في الراوي. شوف، كل أسباب الضعف ترجع إلى هذين السببين: إما سقط وإما طعن. هذا واضح؟ طيب، سقط السند هو ما يقابل الاتصال. ما هو الاتصال؟ هو أن يتحقق سماع كل راوي عن شيخه. هذا الاتصال، أن يتحقق سماع كل راوي عن شيخه. طب السقط يعني ما لا يتحقق فيه سماع الراوي عن شيخه، واضح؟ طيب، هذا السقط وهو عدم تحقق سماع الراوي عن شيخه كله في درجة واحدة؟ الجواب لا، هو على نوعين: سقط ظاهر وسقط باطن. كيف؟ فأقول لك، السقط الظاهر اللي يمكن أن تعرفه عن طريق التاريخ، سنة الولادة، سنة الوفاة، فتقول يا أخي هذا ما أدرك الشيخ، فروايته عنه غير متصلة، هذا اسمه سقط إيش؟ ظاهر، يعني انقطاع ظاهر. النوع الثاني السقط الخفي أو الانقطاع الخفي، ما يتحقق فيه سماع الشيخ والتلميذ أو إدراكه لعصره، ولكن هذا المروي نفسه ما سمعه، عشان كده قلنا خفي. ليش؟ لأنه ما ندركه بالتاريخ. قد يأتي فلان سمع من فلان وأدركه، لكن نقول هذه الرواية بالذات ما سمعها منه. فهنا عدم سماع ظاهر ولا خفي؟ خفي، ما نعرفه بالتاريخ، ما نعرفه بالوفاة، ما نعرفه بالولادة. فصار عندنا السقط في السند على نوعين: سقط ظاهر وسقط ضابط الظاهر ما نرجع فيه إلى تاريخ. نقول والله هذا من عصره أدركه، كان في مدة ممكن يسمع منه، كعاصره في بلده رحل إليك. الخفي لا، سمعه أدركه وعاصره، ومع ذلك نقول هذه الرواية منقطعة ما سمع. هذا واضح الكلام؟ طيب نجي للسقط الظاهر. كم نوع؟ 4 أنواع السقط الظاهر، 4. النوع الأول الإرسال، أن يقول التابعي قال رسول الله، هذا ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر، هذا الإرسال. النوع الثاني المنقطع، أن يروي الراوي عن شيخ وهو لم يعاصره ولم يدركه، فهذا نسميه إيش؟ منقطع. النوع الثالث، أن يروي الراوي عن الراوي وبينه وبين الراوي سقط رجلين، فهذا نسميه إيش؟ معضل، ويكون في أثناء السند. النوع الرابع، أن يروي الراوي أو أن يسوق المحدث أو أن يسوق صاحب الكتاب الحديث ويسقط أسفله من جهته، فيقول مثلا عن فلان من التابعين أو عن فلان من الصحابة أو قال رسول الله، فهذا نسميه إيش؟ معلّة، كلمة على الهامش. كل الأحاديث في بلوغ المرام وفي رياض الصالحين على هذا الأساس إيش تكون؟ معلقة، كلها معلقة عن فلان، هذه كلها معلقة. خلاص، هذه الأنواع الأربعة نسميها إيش؟ سقط في السند ظاهر. يعني الحديث اللي فيه هذه وصف من هذه الأوصاف الأربعة نحكم عليه بأنه ضعيف لعدم تحقق شرط الاتصال. بعبارة أخرى نحكم عليه أنه ضعيف بسبب وجود سقط في السنة. وضح ذي؟ هذا السقط الظاهر. نجي للسقط الباطن. الباطن، السقط الباطن ما لا يعرف عن طريق التاريخ، إنما يعرف عن طريق حال الراوي أو قرينة تتعلق بالرواية. مثلا تلميذ يروي عن الشيخ، لكن هذا التلميذ عنده حالات معينة، مثلا هو يحضر عند الشيخ، وهذا الحديث بالذات ما سمعه من الشيخ، سمعه عن صاحب له عن الشيخ، فقام سقط هذا ورواه على طول عن الشيخ، هذا يقال له تدليس. يرويه بصيغة تحتمل السماع، بتقرير الخطيب البغدادي بصيغة توهم السماع، فيأتي بعن أو أن ونحوها. هذا الراوي اللي تصرف هذا التصرف يقال عنه مدلس. ليش؟ من الدلسة بمعنى الظلام، لأنه أبهم أي أظلم صيغة التحمل، فلم يذكر الواسطة بينه وبينه، فأوهم السماع وهو لم يسمع. فهذا انقطاع ظاهر ولا خفي؟ خفي، ما تعرفه بسهولة، لازم تشوف تبين أن الراوي مدلس وأنه تصرف ذي هذه التصرفات، فتكتشف عندها أنه هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من شيخه، يعني هو تلميذ للشيخ. ولذلك تدليس الإسناد يعرف هكذا، يقولون أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا صار تدليس. وخفي ليش؟ لأنه مو بالتاريخ تعرفه، هذا شيخه وله رواية عنه. كيف اكتشفناها؟ اكتشفناها بطرق، إما أنه الراوي دلس، إما أنه الراوي عرف بالتدليس وروى هذا الحديث بصيغة عن، ما قال حدثنا، ما قال أخبرنا، ما قال سمعته، ما قال قال لي شيخي، فرواها بصيغة محتملة. ثم نتأكد أكثر إذا وجدناه روى الحديث في موضع آخر بواسطة عن شيخه. ثم نتأكد أكثر إذا عرفنا أن الشيخ هذا لم يروي الحديث إلا لفلان غيره، فنعرف عندها أنه فعلا دلس، حصل سقط في السند، فهذا انقطاع خفي، يعني سقط خفي. النوع الثاني، الراوي يروي عن شيخ والشيخ معاصر له، والشيخ معاصر له يعني أدركه زمنيا، وهذا الراوي لا يعرف بالتدليس زي الأول، ما يدلس خلاص، لكن معروف عند تلاميذه وأصحابه أنه هو ما سمع من الشيخ فلان، مع أنه معاصر له ومدرك لزمنه. فإذا جاء مرة في مجلس قال عن فلان، ما يقصد هو إهامة السماع، لأنه تلاميذه يعرفوا من كم مرة قال لهم في مجلس كم مرة، إنه أنا ترى ما سمعت، أنا مثلا أنا أكلمكم مثلا، أنا ما سمعت من الشيخ محمد بن إبراهيم، ما سمعت عن الشيخ، ما سمعت حديث عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، مع أنه ممكن أكون أنا معاصر له في فترة، وأجي أقول عن محمد بن إبراهيم وأنتم عارفين أنا صرحت لكم أنه أنا ما أسمع، هل أنا قصدت إهامكم سماعي؟ فأنتم عارفين أن أنا ما أقصد إهام السماع، صح أنا أدركت الشيخ لكني ما سمعت وصرحت لكم أنتم عارفين، فقلت لكم عن فلان، سجلتوا أنتم هذا وتروت في الكتب فلان عن فلان، اللي يجي بعدكم هو ما سمع كلامي يقول هذا فلان ثبت عندي أنه ما سمع من محمد إبراهيم، وطلابه ما حد من أهل العلم قال عنه أنه مدلس، ليش؟ قالوا لك لأنه ما قصد إيهام السماء، لم يقصد إيهام السماء، لأنه كان من الشايع المعروف أنه لم يسمع من فلان، فروايته عنه ماذا نسميها؟ قالوا ما نسميها تدليس مدام عرفنا أنه لا يقصد إيهام السماع ولا نقول عنه مدلس. طيب إيش نسميها؟ مرسل خفي، إرسال خفي، مرسل خفي، عرفتوا؟ إذن إيش الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ عرفتوا؟ ولذلك أحيانا يجتمع في الراوي الوصفان، يوصف بأنه مدلس ويوصف بأنه يرسل، يوصف بأنه مدلس ويوصف بأنه مرسل، فهذا يقتضي أنه حتى عناته التي لم تتبين لنا أنه عاملها معاملة الإرسال ولا معاملة التدليس، معاملة التدليس، لأنه ما تبين لنا الأمر ولا عندنا نص أنه روايته عن فلان من قبيل الإرسال، ما عندنا، فما دام الحال زي كده نعامله معاملة المدلس، ما نجي نعامله معاملة المرسل. ما الفرق بين معاملة المرسل ومعاملة المدلس؟ نقول المدلس كل عناته وأناناته أو الصيغة التي تحتمل السماع موهمة بالسماع نعاملها معاملة الانقطاع، أما المرسل فعناناته عمن ثبت لنا أنه لم يسمع منه نعاملها معاملة الانقطاع، أما عناناته عمن ثبت سماعه له نعامله معاملة المتصل، معاملة المتصل. فصار عندنا حالتان انقطاع خفي وأربع حالات انقطاع ظاهر، هذا معنى الانقطاع، وهو ينافي شرط الاتصال. إذن كم نوع عندنا من الأنواع اللي نصفها بالانقطاع؟ ستة أنواع، أربعة خفية ظاهرة واثنتان خفية، خلاص. وأصل الانقطاع عندنا نوعان، ظاهر وخفي، ستة واثنين ثمانية أنواع. إذن ثمانية أنواع عندنا من نوع الضعيف بسبب سقط في السند، وقوع سقط في السند، وهذه كلها ترجع إلى ما ينافي شرط الاتصال في المقبول. إذن الاتصال ينافيه الانقطاع، والانقطاع في حقيقته سقط في السند، إما الظاهر وإما فالظاهر المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، والخفي المدلس والمرسل إرسالا خفيا. طيب، وضحت عندنا هذه الأنواع وهذه الصورة. عرفنا النوع الأول من الانقطاع، عرفنا النوع الأول من أسباب الرد. إذن أسباب الرد يدخل فيها من جهة الاتصال وعدمه ستة أنواع. نجي الآن، طبعا تحت المدلس يا شباب أنواع، أنا ذكرت لكم أشهر الأنواع، ولا المدلس يدخل تحته ثمانية أنواع. تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه بغير اسمه، لكن لا علاقة له بالانقطاع، لأن القضية فيه ليست من جهة السقط أو عدمه، هنا شيخه فيه ولذلك ما ذكرناه. طب ليش سموه تدليس ودخلوه في الانقطاع عموما؟ لأنه عدم معرفة الشيخ تنزله منزلة أنه مو موجود، صح ولا لا؟ يجي عندنا تدليس البلدان، هذا برضو دخل في التدليس. ليش؟ لأنه قد يوهمك بالشيخ غير الشيخ، وما تعرف الشيخ هذا الثاني من هو، فصار بعدم معرفتك له كأنه غير موجود. ولذلك جماعة من الأصوليين وبعض أهل الحديث يسمون ما فيه راوي مبهم أو راوي مجهول أو كذا يسمونه منقطع، يسمونه منقطع لأن وجوده كعدم. خلاص؟ طيب، النوع الثاني من المردود ما كان سبب الرد فيه الطعن في الراوي، الطعن في الراوي، والطعن في الراوي يعني جرحه، يعني جرح الراوي. والجرح في الراوي إما أن يكون بسبب جرح في العدالة الدينية، وإما أن يكون بسبب جرح في الضبط. إيش العدالة الدينية وإيش الضبط؟ العدالة الدينية هي أن يغلب، أن نعرف أن الرجل مسلم ويغلب خيره على شره، هذه العدالة الدينية، غلبت الخير على الشر. ابن حجر تابع غيره في أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ولكن هذا التعريف فيه نظر، لأنه معنى الملكة أن الإنسان يعمل هذا الأمر بلا كلفة، أصبح هذا الأمر يجري عنده بلا كلفة، ومقتضاه إذا وجد في الإنسان أنه يعمل الطاعات بلا تكلف ويجتنب المعاصي بلا تكلف، هذا صار من الأولياء. وهل هذا حال عامة الناس ومنهم رواة الحديث؟ لا. فإذا اشترطنا الملكة كأننا اشترطنا في كل راوي أن يكون من الأولياء. والحقيقة ابن حجر ما نقل تتمة كلام الذين عرفوا العدالة بالملكة، وهو السبكي في كتابه في الأصول لما عرف الملكة زاد في آخرها كلمة ترفع هذا اللبس، لما ما نقل الكلمة التي في آخرها اللي زادها في آخر التعريف وقع هذا اللبس، قام جاء الصنعاني في ثمرات النظر وضرب لك ابن حجر في هذا التعريف، وراح سوى رسالة تانية بس عشان هذا التعريف يرد على ابن حجر. وأساء الصنعاني في الكلام في كلام على ابن حجر وعلى أهل السنة والجماعة، وظهرت زيدية من الصنعاني في هذا المحل. ابن حجر قال المرتبة الأولى من العدالة العامة التي تشمل العدالة الدينية والضبط الصحابة، فجاء الصنعاني انتقد على الملكة في التعريف، وانتقد أنه ذكر المرتبة الأولى الصحابة، فقال إن عدالة الصحابة الدينية لا تنافي ضبطهم، وهذا غلط. إلا عليه أهل السنة والجماعة، مو الزيدية والشيعة، إلا عليه أهل السنة والجماعة أن العدالة الدينية تقتضي الضبط، العدالة الدينية عندهم تقتضي الضبط، ولذلك لا يشترطون في الشهادة أكثر من عدالته الدينية. طيب إيش الكلام اللي يقولوا الضبط في الرواية الحديثية وكذا؟ نقول لك هذا أمر ثاني جاء بعدين، يقصدوا المعرفة بالحديث وبالرواية، لأنهم وجدوا ناس عدول أتقياء صالحين ما لهم معرفة بالحديث وبروايته، فقالوا نحن ما نكتفي فقط بالعدالة الدينية، نبغى كمان أن يكون عنده معرفة بالحديث وروايته. تطورت هذه ثم قالوها بعدين الضبط، وإلا الأصل ترى العدالة الدينية. تعالوا ندلل على هذه المسألة لأهميتها. الله في القرآن أمرنا بقبول الخبر إذا جاء به عدل، ونهانا عن قبول الخبر إذا لم يأتي به ضابط، صح ولا غلط؟ غلط غلط. الله قال وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهل أشترط لقبول الخبر أكثر من العدالة الدينية؟ الآية قدامكم، لم يشترط الله أكثر من ثبوت العدالة الدينية في قبول الخبر، وهذا الأصل، وهذا الأصل هو اللي بنى عليه أهل الحديث. طيب ابن عباس لما كثر الكذب في الناس على الرسول سبب البدع، قال كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بأسماعنا حتى إذا ركب الناس الصعبة والذلول قلنا أظهروا لنا رجالكم، إيش ليعرف الضابط فيؤخذ غير الضابط ولا إيه؟ قال ليعرف أهل السنة فيؤخذوا أهل البدعة، فما ذكر أكثر من العدالة الدينية. محمد بن سيرين لما ذكر الأمر قال ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى ظهر عدم الضبط، ها قال حتى ظهرت البدعة، قال حتى ظهرت البدعة، فذكر العدالة الدينية. إذن هذا هو الأصل، ولذلك الرواية في الأصل هي كالشهادة من هذه الناحية، فقط افترقت الرواية عن الشهادة أنهم صاروا يشترطوا فيها أن يكون عارفا لرواية الحديث حتى لا يأتي إليه شخص فيخبره بخبر هو يرويه على أنه حديث، يعني ما عنده معرفة، فقط تميزت بهذا، وإلا الأصل أن العدالة الدينية تقتضي الضبط، فلما نثبت بنص القرآن العدالة الدينية للصحابة هذا يقتضي ضبطهم وقبول خبرهم، لأن القرآن لم يشترط أكثر من العدالة الدينية في قبول الخبر، وإن جاءكم فاسق فلم يشترط أكثر من العدالة الدينية، فثبوت العدالة الدينية للصحابة تقتضي وتستلزم ضبطهم، ولذلك لا محل لكلام الصنعاني هنا في انتقاد كلام ابن حجر في أنه عد الصحابة المرتبة الأولى، كلامه خطأ. وأظن أن كلام الصنعاني هذا إن كان فعلا تسنن فكلامه هذا من بقايا الزيدية، وإلا فإن كثير من الزيدية كلامهم كالصنعاني إذا قرأه السني ظنه كلام أهل السنة وهم أهل بدعة. عندكم المقبلي في كتابه العلم الشامخ إذا تكلم في مسألة الاجتهاد والتقليد كلامه بالمرة يعني كده يعجبه، لكنه معتزلي زيدي معتزلي يقرر كلام الزيدية والمعتزلة. عندكم ابن حزم إذا تكلم في الدليل واتباعه جاب لك شيء يعجبه، لكنه في الصفات والأسماء جهمي، في أحكام الإمامة معتزلي خارجي، في أحكام كذا ملخبط في كذا باب، حتى باب الإيمان لم يمتدح إلا في باب واحد منه ليس في كل شيء، هذا حاصل موجود. فالصنعاني هذا سبيله، فتنتبهوا من تقريراته وأبحاثه. ليش أنا أنبه لأمرين؟ لأنه تعرض لابن حجر، ولأن هناك اليوم من تأثر بكلام الصنعاني وصار يألف رسائل يأيد هذه الفكرة، أطلعني أحد الإخوة على كتاب عمر حسن الأثيوبي، أطلعني على رسالة بعنوان عدالة الصحابة لدكتور في الجامعة من جامعات اليمن يقرر فيه هذا الكلام، والأصل يقررها أنه سني، ويظن أن هذا الكلام مما يقتضيه الاجتهاد والنظر والبحث العلمي، وهذا الكلام خطأ غير صحيح. إذن نحن نكتفي في العدالة الدينية بأنها غلبت الخير على الشر، كما جاء من كلام سعيد بن المسيب، وكما قاله الشافعي، وكما قاله غير ما واحد من السلف، أن العدل من الناس من غلب خيره على شره وخلاص. طيب، أما الضبط فهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يستطيع الراوي استحضار مرويه في أي وقت، وضبط الكتاب أن يحفظ الراوي أصل سماعه من الشيخ من أن يزاد فيه أو أن ينقص. ومن الرواة من هو ضابط ضبط صدر، ومن الرواة من هو ضابط ضبط كتاب، فإذا حدث من صدره أخطأ، وإذا تحدث من كتابه أصاب. ومن الرواة أهل دين وثقة وأصولهم في الأصل صحيحة، لكن ابتلوا بوراق سوء، بولد سوء، بجار سوء، بقريب سوء، فصار يتسلط على أصولهم من حيث لا يشعرون فيزيد وينقص. واضح؟ هذه العدالة الدينية وهذا الضبط. وضحت العدالة الدينية والضبط؟ طيب، نجي نشوف الحديث المردود لضعف الراوي أو للطعن في الراوي، نقول إما طعن في عدالته وإما طعن في ضبطه. إيش أنواع الطعن في العدالة؟ أول شيء الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء الكذب في حديث الناس، ثالث شيء التهمة بالكذب، رابع شيء الفسق، خامس شيء الجهالة. خامس شيء الجهالة. ليش؟ لأنه معنى الجهالة أنه إحنا ما عرفنا هو عدل في دينه ولا لا، ما إحنا عارفين، صح ولا لا؟ طيب، السادس قالوا البدعة، لكن أنا أقول لكم لا، ترى البدعة طعن في الضبط مو في العدالة. البدعة تراها طعن في الضبط ما هي في العدالة، إلا إذا كان في بدعته من الدعاء إليها، فإنه يجتمع فيه بسبب ذلك الطعن في عدالته الدينية والطعن في ضبطه. ليش؟ العلماء يتوقون الرواية عن أصحاب البدع لأمرين ما لهم علاقة بالعدالة الدينية، يتوقونها لأمرين، فإذا سلموا منها رووا. الأمر الأول تأديبا له وإخمادا لبدعته ولذكره يهجر الحديث عنه تأديبا له وزجرا للناس ألا يقعوا في قوله، فإذا أمنوا هذا رووا عنه إذا كان ضابطا، ولم يرووا عنه إذا كان لم يضبط. ولذلك أحمد بن حنبل كان بعض الشيوخ في عصره معروف ببدعة ويحتاج إلى حديثه، فلا يسمعه منهم، يسمعه من شخص عنه. ليش؟ لأنه بهذه الطريقة يبتعد عن الأمرين، فلا يسمع منه مباشرة، فلا يرفع ذكره ويزجره ويؤدبه بأنه شوف أنا أترك الرواية عنك وأخذ عن تلميذك نكاية فيك، إذا تحقق عنده أنه إيش؟ أنه ضابط. فدل ذلك أن البدعة ليست قضية تتعلق بالعدالة الدينية. طيب، ليش ردينا رواية صاحب البدعة إذا كان داعية؟ قالوا ها، لأن صاحب البدعة الداعية أصبح يخاف أنه بسبب دعوته تتأثر مدركاته الحسية. ما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم؟ ها، أجر تجربة، علماء النفس أجر تجربة، أخذوا مجموعة من الناس، إما أروهم مشهد لمدة 5 دقائق 4 دقائق أو أعطاهم ورقة يقروها. في المشهد أو في الورقة أن رجل أبيض رفع السكين على رجل أسود وضربه، بعدين أعطاهم استبيان. من ضمن الأسئلة السؤال: من الذي ضرب من؟ هل الأسود ضرب الأبيض أو الأبيض؟ من الذي رفع السكين على من؟ أكثر الإجابات أن الأسود هو الذي ضرب، وأن الأسود هو الذي رفع السكين، مع أن المشهد أو الكلام المكتوب أنه الأبيض هو الذي ضرب والأبيض هو الذي حللوها علماء النفس، قالوا المعتقدات التمييز العنصري. دائما ظن الناس أنه الأسود هو الذي يبدأ بالاعتداء أثر على مدركاتهم، شيء شافوه بعينهم، لكن لغلبة هذا الاعتقاد في نفسهم ما ضبطوه، فكتبوا الإجابة بالصورة السيئة. فكذا أهل الحديث هم سابقون لهؤلاء. البدعة قد تؤثر على صاحبها إذا كان داعية، ولأنه في العادة الداعية يكون معاندا، يكون معاندا، فلا يؤخذ عنه الحديث لهذا. الأمر يرجع للضبط، والأمر يرجع للعدالة الدينية، واضح؟ فالبدعة في الحقيقة كما نبه ابن تيمية وابن رجب أمرها يعود إلى الضبط. طيب، عرفنا الأشياء التي تتأثر بالعدالة الدينية. طب الأشياء التي تتأثر أو يطعن بها في الراوي بالضبط: سوء الحفظ، الغفلة، المخالفة، شوفوها مكتوبة أمامكم، الوهم. الوهم إيش كمان؟ فحش الغلط. خلاص، هذه 5 وهناك 6، يعني المهم المفروض هي كلها 10. طيب، ابن حجر قال أنا أعرف أنه هذه أشياء ترجع إلى العدالة الدينية وهذه أشياء ترجع إلى الضبط، لكن ما راح أراعي هذا، راح أراعي الترتيب بحسب الأفحش أو الأشد. فقال الطعن في الراوي، أشد الطعن في الراوي: 1، أن يقال عن الراوي أنه كذاب، وحديث الراوي الكذاب يوصف بأنه موضوع. 2، التهمة بالكذب. التهمة بالكذب إيش معناها؟ يعني لم يثبت عندنا أنه كذب، لكننا نتهمه، صار عندنا شك شديد فيه. كيف؟ أقول لك، أحيانا رواية الراوي للأحاديث الغريبة يرويها كثير، مع أنه ما سافر ولا رحل وشيوخه قليل، من فين هذا؟ من فين بيجيب الحديث هذا؟ عرف؟ من فين بيجيب الحديث؟ كيف بيجيبه؟ واضح؟ فين تصير تهمة ولا ما تصير تهمة؟ لما تكثر انفراداته عن الشيوخ اللي لهم طلاب كثير، تكثر غرائبه وأفراده عن الشيوخ اللي لهم طلاب كثير، يجيب شيء حتى أقرب الطلاب للشيخ، وتكثر هذه منه، نتهمه ولا ما نتهمه؟ هذه التهمة يعني، نتهمه بالكذب. خلاص؟ طيب، حديث المتهم بالكذب الشيخ قال متروك. احنا ما عندنا في الحديث شيء اسمه حديث متروك، لكن عندنا الآن وانت جاي راح نقول حديث ضعيف جدا. صار عندنا حديث ضعيف وضعيف جدا وموضوع، ما عندنا ترى كلمة متروك، ما نستعملها، حتى هو ابن حجر ما يستعملها، لكن صرنا نقسم الضعيف إلى 3 أقسام: ضعيف اللي هو يسير الضعف، وضعيف جدا اللي هو شديد الضعف، وموضوع. طيب، النوع الثالث يعني في الأشدية في الطعن في الراوي: من فحش غلطه. من فحش غلطه يعني إيش؟ إحنا كيف نعرف غلط الراوي يا شباب؟ أحسنتم، بمقارنة الروايات. فإذا قارنا الروايات وكثرت مخالفاته عرفنا أنه فحش غلطه. طيب، معناته ضعيف وكثرت مخالفاته للثقات، إيش يصير معناه؟ الضعيف إذا كثرت إذا خالف الثقة إيش نقول عنه؟
منكر.
هذا منكر صح؟ فحديث الراوي الذي فحش الغلط قال عنه منكر. أنت بالخيار هنا إذا جاك في السند راوي فحش غلطه إما أن تقول ضعيف جدا وإما أن تقول ضعيف منكر بمعنى واحد. واضح الكلام مازن؟ طيب أقل منه المرتبة الرابعة في الضعف بسبب الطعن في الراوي من وصف بأنه مغفل وقع في عنده غفلة في الحديث خلاص هذا أخف من اللي قبله لكن ما عنده أخطاء كثيرة عنده أخطاء يخالف الثقات ما هي كثيرة فهذا نقول عنه مغفل حديثه ضعيف وضعيف جدا إذا كانت غفلته أنتجت عندنا إيش مخالفة أو نقول حديث ضعيف منكر. من ضعف لوهمه من ضعف لوهمه نقول هذا الراوي صدوق أو هذا الراوي ثقة لكن إحنا نطعن فيه في رواية لهذا الحديث أنه وقع فيه وهم هذا أخف من اللي قبل صحيح لأنه الأصل في الراوي هذا أنه حافظ ضابط إلى حد ما لكن وقع في وهم وقع في وهم إذا وصلنا إلى وهمه بتتبع الطرق سمينا حديث هذا ضعيف معلول ضعيف معلول ليش ضعيف معلول؟ نقول علته أن فلان أخطأ فيه مع كونه ثقة وضابط وحافظ لكنه أخطأ وهم فيه حصل وهم الطعن في الراوي بالجهالة الآن لما أنا أسألك عن شخص وأقول لك تعرفه تقول لي ما أعرفه هل أنت جرحته؟ لا فالجهالة ليست بجرح الجهالة ليست بجرح لأنه معناها عدم معرفة الشخص إما بعينه أو بحاله خلاص؟ طيب بعينه يعني إيش؟ يعني يقع لك في السند راوي فلان ابن فلان فلان يروي عن فلان ابن فلان وهو يروي عن فلان هذا فلان ابن فلان ما احنا عارفين منه ما نعرف كده بس في السند فلان يروي عنه وهو يروي عن فلان بس كده يعني هذا فلان إلا ما روى عنه إلا هذا وما روى إلا عن هذا وهذا ما هو ثقة كبير يقال عنه مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا رجل وما عرفناه إلا عن طريق السند بس هكذا وقع في الرواية جاء اسمه زي كده في السند فهذا اسمه مجهول العين لأنه ما احنا عارفينه أغلب هؤلاء اللي زي كده تلاقي ابن حبان يقول في الترجمة لا أعرفه ولا أعرف أباه ما أعرف ما أدري هو كده اسمه فلان من فلان أيوة يروي عنه فلان أيوة هو يروي عن فلان أيوة من هو ما نعرف ما نعرف هذا اسمه مجهول علينا طيب يا شيخ تعال إذا روى الثقة عن هذا مو توثيق وما أعرف أقول لك غير أنا هنا بقول لك روى عنه راوي متوسط الحال أو دونه لكن إن روى عنه رجل ثقة كبير أو إمام أو رجل ثقة معروف فنحن نكتفي برواية هذا الثقة في معرفته في رفع جهالة العين عنه على الأصح نرفع عنه جهالة العين عرفت؟ لكن إذا ما روى عنه لراوي نص نص وضعه مو معروف ما هو مشهور كبير ما نعرفه كثير أو راوي أصلا مو معروف أو راوي ضعيف فما نعرف هذا منه هذا اسمه مجهول العين وهو الذي يقولون عنه وهو كالمبهم وهو كالمبهم من تعرف منه جهلنا عينه بالذات مع أنه عرفنا اسمه لكن ما احنا عارفين من هو في الناس صدقوا في أكثر من واحد أعرفه اسمه أحمد يحيى الزهراني صاحبنا أحمد يحيى الزهراني، أنا أدرس الآن طالب في الجامعة انتهيت منه هذا الفصل، اسمه أحمد يحيى الزهراني كده. أحمد يحيى الزهراني، خليك أنت أحمد يحيى الزهراني والله العظيم. طيب هذا اسمه مجهول العين. طيب أحيانا يجينا في السند راوي روى عنه اثنان، روى عنه اثنان وعرفوه، أي والله هذا نعرفه، هذا ساكن هناك وكان يحضر عند فلان وعارفينه. طيب كيف حاله؟ والله ما نعرف. فإن سارت الجهالة من جهة ثانية، ما هي من جهة العين، من جهة الحال. طيب كيف؟ والله مستور، ظاهره خير هذا الراوي المستور، هذا الراوي المستور ظاهره خير، ما عرفنا عنه اللي خير، ما شفنا عليه شيء، وأغلب الناس حالهم على الستر، أغلب الناس بالله. طيب أغلب الناس حالهم على الستر، أغلب الناس حالهم على الستر. إيش الفرق بين هذا وبين مجهول العين؟ هذا عارفينه، نعرفه، ساكن في المكان الفلاني، يروي عن الشيخ الفلاني، سافرنا كده، عارفينه مزبوط بالضبط، عارفين كيف حاله وضعه. ما هي المعرفة الباطنة بدينه وحاله؟ ما نعرف. مثل حديث أثر الرجل الذي جاء للشهادة عند عمر بن الخطاب، فقال عمر: من يعرف هذا الشاهد؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين أعرفه. يعرفه زي ما قلت قبل قليل، إنه في حارتنا وإنه كذا. فقام عمر عشان يبغى يبين له: أنا ما أبغى المعرفة هذه، أبغى معرفة باطنة. قال له: أتبايعت معه واشتريت؟ قال: لا. قال: أكنت جارا له فعرفت مخرجه ومدخله؟ قال: لا. قال: أسافرت معه فعرفت حاله في الحضر وحاله في السفر؟ قال: لا. قال: أجلس، أنت لا تعرفه. يعني يقصد معرفة زيادة عن المعرفة الظاهرة العادية. طيب هذا إلا ما نعرفه، هذه المعرفة الزايدة هو اللي نسميه إيش؟ المستور، واللي يقال عنه مجهول الحال. طيب من عرفنا حاله في الظاهر وما عرفنا حاله في الباطن، نقول مجهول الظاهر، معروف الظاهر مجهول الباطن، يصير اللي هو إيش؟ شوفوا أنا مزجت لكم بين تقسيم ابن حجر وبين تقسيم ابن الصلاح، أنا مزجت بين التقسيمين. طيب تفهموا هذا الكلام الآن، أنا أعطيتك خلاصة كلام ابن الصلاح وخلاصة كلام ابن حجر، مزجت لك بين الاثنين. إذا قرأت كلام ابن حجر لوحده راح تشوفه مختلف عن كلام ابن الصلاح، لكن أنا الآن مزجت لك بين الاثنين وعرفتك إيش مقصودهم بهذا وإيش مقصودهم بهذا. طيب قالوا رواية اثنين ترفع الجهالة، ترفع الجهالة من أي ناحية؟ من ناحية العدالة الظاهرة وتبقى الباطن. طيب إذا جانا راوي العلماء تكلموا فيه جرحا وتعديلا من جهة الضبط، فقالوا ضابط حافظ عدل، لكن ما حد تكلم لنا عن دينه، فعلى كلام ابن الصلاح ينبغي أن يكون هذا ينبغي أن يكون هذا مجهول الحال، لأنه ما عرفنا حاله في الدين. فأقول لك كمل كلام ابن الصلاح راح يجاوبك ابن الصلاح. ابن الصلاح ذكر بعد هذا أنه من خبرنا حاله في ضبطه وعرفناه بالضبط فإن ذلك يقوم مقام المعرفة بباطن حاله من العدالة الدينية. ليش؟ لأن الأصل أن العلماء الكبار المجرحين والمعدلين ما يجرحوا ويعدلوا من جهة الضبط وعندهم في ظاهر حال هذا الشخص ما ينافي الدين، وهذا معنى قولهم: حدثوا عن فلان ولو أنهم عرفوا فيه جرحا لصاحوا به. فهمتم؟ وهذا معنى كلام ابن الصلاح لما يقول: وهناك رواة تقدم عصرهم تعذرت الخبرة الباطنة بحالهم، فقد جرى الأئمة على قبول حالهم، يعني من جهة العدالة الدينية يمشى حديثهم. ومثل ما قال ابن كثير في الباعث قال يستضاء برواية هذا مستور الحال المستور ومجهول الحال يستضاء بروايتهم في مواطن. بل الذهبي في الديوان في آخر ديوان الضعفاء أشار إلى ما يقتضي أنهم يمشون إذا كانوا في القرون الفاضلة المتقدم. خلاص وضحت هذه الصورة. إذن الجهالة ليست بجرح في الحقيقة خلاص ولا طعن. طب ليش أوردها الشيخ جهة الطعن؟ أعتبره فاهم في الجرح والتعديل اللي يقول لي ليش أوردها الشيخ جهة الطعن. احنا قلنا ما هي جرح. أحسنت تبارك الله تبارك الله بارك الله فيك. جمهور العلماء ايش اشترطوا؟ يقولوا احنا نشترط ثبوت العدالة. خلاف ابن حبان. ابن حبان يقول انا اشترط عدم الجرح. الجمهور ايش يقول؟ يقولوا لا، احنا مو بس نشترط عدم الجرح، احنا نشترط ثبوت العدالة. فالمجهول لم تثبت عدالته لأنه ما عرف، فلما لم يعرف اعتبر هذا جرح فيه، طعن فيه، لا لأنه هو مجروح ولكن من هذه الجهة. واضح؟ الجمهور عندهم القاعدة أنه لابد أن ينصص على العدالة، لابد أن تثبت العدالة. ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم عندهم أنه يكفي في ثبوت العدالة عدم الجرح، فعدم معرفته بجرح يكفي. عند الجمهور لا، لابد أن ينصص على العدالة. فلما لم ينصص على عدالته عد مطعونا فيه من هذه الجهة، لا لأنه بذاته مجروح ولكن من هذه الجهة، عدم ثبوت العدالة. وضحت؟ وصلت؟ هذا الفرق اللي بين مذهب ابن حبان وابن خزيمة والحاكم في التعديل وبين مذهب الجمهور. واضح؟ طيب، اللي في السند اللي فيه راوي مجهول ايش نقول عنه؟ نقول ضعيف، فيه راوي مجهول. بعض الأصوليين يقولوا عنه ضعيف منقطع لأنه يقولوا هذا المجهول مو معروف وجوده كعدم. طيب، انتهينا الآن من الطعن في الراوي للجهالة، وعرفنا أحوال الراوي المجهول. وضحت؟ أحيانا يكون سبب الجهالة أن الراوي له أسماء كثيرة فمن تعرف من هو. أحيانا يكون من الذين ليست لهم أحاديث كثيرة، وهذه نقطة مهمة. تدرون أن علي بن المديني وأبا حاتم أحيانا يصفون الراوي، وأحيانا يكون صحابي، يصفونه بالجهالة، يقصدون أنه قليل الرواية، ما يقصدون جهالة الحال ولا جهالة الضبط، إنما يقصدون قلة الرواية. وهذه نبه عليها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، أن هناك من الرواة من وصفوا بالجهالة بسبب قلة، وبعضهم صحابة. يقول علي بن المديني صحابي مجهول، صحابي مجهول، ما له رواية، ما يعرف له رواية، يقول مجهول. طيب، أو لم يسمى فهو المبهم، وهذا من صور الجهالة أنه ما يسمي. يقول فلان عن رجل، حدثنا فلان عن رجل لا يذكر من هو، فهذا يقال له مبهم. والإبهام هنا تأتي فيه مسألة، وهي مسألة التعديل على الإبهام، أنه يأتي الشيخ ويقول حدثني من لا أتهم، من هو هذا اللي ما تتهمه؟ مو معروف. قال العلماء التعديل على الإبهام غير مقبول، غير مقبول، لابد أن يسمي لنا الرجل لننظر فيه، فلعل فيه جرح وهو لا يعلمه، لعل فيه جرح وهو لا يعلمه، لازم يسمي لنا. زي الإمام الشافعي كان يقول حدثني الثقة، بعدين عرف أنه إبراهيم بن أبي يحيى، عرف أنه إبراهيم بن أبي يحيى وهو راوي متروك، وهو راوي متروك. واضح؟ طيب كذا انتهينا من الطعن في الراوي للجهالة. بعدها يجي عندنا الطعن للراوي لمخالفته، الطعن للراوي لمخالفته. طبعا احنا قلنا في السابق من فحش غلطه ومن ساء حفظه تكثر مخالفات، هنا ما هو مخالفات كثيرة، الراوي في أصله ضابط لكن خالف هنا خالف هنا خالف هنا، خلاص. فهذا ينتج عندنا أنواع بحسب نوع المخالفة، هذا ينتج عندنا أنواع بحسب نوع المخالفة. إن كانت المخالفة بتغيير في السند، دخل اسم، أدرج اسم، سوى شيء في السند، فيقال هذا مدرج إسناد، هذا نوع. إن كانت المخالفة بأنه أدخل لفظة في المتن من كلام الصحابي أو من كلامه هو، فيقال هذا مدرج متن. مثلا الزهري في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، في رواية قال يتحنث يتعبد، هذه الزيادة من كلام الزهري مدرجة في الحديث، مدرجة في الحديث. أهل الحديث بعضهم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، يقولون جاء عن أبي هريرة أنه قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذه الزيادة من كلام أبي هريرة أدخلها في الحديث، هذا مدرج في المتن. طيب إن كان المخالفة بأنه قدم مؤخر في اسم الراوي فهذا مقلوب في السند، وإن كانت المخالفة بأنه قدم مؤخر في لفظ الحديث فهذا مقلوب في المتن. طبعا مشهور عندكم القلب في المتن، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بشماله صدقة لا تعلمها يمين، والأصل صدقة ما لا تعلمه شماله. طيب المزيد في وإذا كانت مخالفته بأنه زاد راويا في النص بين راويين بصيغة عن، ورواه الثقة بإسقاط هذا بالتحديث، فقالوا هذا المزيد في متصل الأسانيد، وله شرطان. الشرط الأول أن تكون رواية الثقة بغير هذه الزيادة، والشرط الثاني أن تكون الزيادة بصيغة عن، وأن الراوي فيها أقل من الأول. فإن كانت المخالفة بأنه غير الراوي عن الشيخ فخالف عن الشيخ، الرواية المعروفة رواية فلان عن الشيخ عن فلان، فجاء هو رواها عن الشيخ عن رواية آخر شيخ آخر، قالوا هذا إذا تعدت الروايات بهذه الصورة وتساوت ولا مرجح فهذا المضطرب، هذا المضطرب. وضح هذا الكلام؟ بعدين أشار الشيخ أنه إذا كانت المخالفة بالنقد، يعني صحف في لفظ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المصحف، وإن كانت المخالفة بالشكل ضبط الحركة فهذا المحرف، المصحف والمحرف. فهذه أنواع من الحديث نتجت عن المخالفة. طبعا يضاف لهذه الأنواع الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، فإن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، والمنكر مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أرجح منه لكن سبق التنبيه عليه. وبالتالي يزاد على هذه الأنواع نوعان: المحفوظ مقابل الشاذ، والمعروف مقابل المنكر. فيصير عندنا المخالفة على الراوي كم نوع تنتج؟ 10 أنواع. 10 أنواع. طيب الآن نتكلم عن سوء الحفظ. نتكلم عن سوء الحفظ. يقول: إن كان لازما في الراوي سيء الحفظ فهذا شاذ على رأي. وإحنا نقول إذا كانت مخالفته دائما للثقات وحديثه كلها مخالفة للثقات فهذا ضعيف جدا، وإذا كان سوء الحفظ طارئ فهذا هو مختلط، أو الراوي المختلط أو الرواة المختلطون. إيش يعني؟ يعني إنسان يكون حافظ ضابط للحديث ثم بسبب أنه تجارته خسرت، أو بسبب أنه كتب انحرقت، أو بسبب مرض، أو بسبب حادث ذهب حفظه، ما صار يضبط، فهذا يقال عنه إيش؟ مختلط. حكمه: نقبل روايته في من روى عنه قبل أن يختلط، ولا نقبل روايته في من روى عنه بعد أن يختلط. تنبيه: قد تحدث هذه الحوادث ويتغير حفظ الحافظ ولا يختلط، فتجدهم يقولون فلان تغير حفظه، ما يقولوا اختلط، يقولوا تغير، يعني بعد ما كان حافظ بنسبة 80% صار حافظ بنسبة 70%، فهذا فقط ينزل من مرتبة إلى مرتبة ولا يزال في حيز القبول، هذا لا يزال في حيز القبول. وغالب هؤلاء يكون التنصيص على تغير الحفظ لكي تتأكد أن هذه الرواية ما وقع فيها هذا التغير، وإلا إذا كانت رواية موافقة لغيره فهي حسنة بذاتها، حسنة بذاتها. ففي فرق بين التغير وفي فرق بين الاختلاط. الاختلاط أن يذهب حفظه بمرة، أما التغير أن يقل حفظه درجة عما كان فيه ولا يذهب. خلاص خلاص الأذان، إحنا كذا خلصنا صح؟ بقي شيء؟ المعلل قلنا، البدعة ما تكلمنا عنها، الراوي صاحب البدعة، نقولها بسرعة، الراوي صاحب البدعة إما أن تكون بدعته مكفرة فهذا لا يقبل، انتهينا منه، وإما أن تكون بدعته مفسقة، فسق اعتقادي، فهذا ضابطه ما ذكرناه لكم سابقا أنه يقبل إذا كان ضابطا ولم يكن داعية. وبعض العلماء زاد شرط اعتمدها ابن حجر ألا يروي ما يقوي بدعته. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الحديث الآحاد، وقلنا حديث الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وأنهينا الكلام عن الحديث المقبول، أنهينا الكلام عن الحديث المقبول، بقي الكلام عن الحديث المردود. الحديث المردود ضابطه ما اختل فيه وصف من أوصاف الحديث الحسن لذاته. الحديث المردود ضابطه ما اختل فيه وصف من أوصاف الحديث الحسن لذاته. احنا قلنا الحسن لذاته ما اتصل إسناده برواية العدل الذي قصر ضبطه عن ضبط الصحيح من غير شذوذ ولا علة، صح ولا لا؟ فالحديث المردود ما اختل فيه وصف من هذه الأوصاف. لو تأملنا هذه الأوصاف سنجدها ترجع إلى أمرين، إلى أمر يتعلق باتصال السند، وإلى أمر يتعلق بالراوي من جهة العدالة والضبط. لذلك قسم الحافظ ابن حجر الحديث المردود إلى قسمين: مردود لسقط في السند، ومردود لطعن في الراوي. واضح أول تقسيم قسم الحافظ الآن؟ إذن المردود إما أن يرد لسقط في السند، وإما أن يرد لطعن في الراوي. شوف، كل أسباب الضعف ترجع إلى هذين السببين، إما سقط وإما طعن. هذا واضح؟ طيب، سقط السند هو ما يقابل الاتصال. ما هو الاتصال؟ هو أن يتحقق سماع كل راوي عن شيخه، هذا الاتصال، أن يتحقق سماع كل راوي عن شيخه. طب السقط يعني ما لا يتحقق فيه سماع الراوي عن شيخه، واضح؟ طيب، هذا السقط وهو عدم تحقق سماع الراوي عن شيخه كله في درجة واحدة؟ الجواب لا، هو على نوعين: سقط ظاهر وسقط باطن. كيف؟ فأقول لك، السقط الظاهر اللي يمكن أن تعرفه عن طريق التاريخ، سنة الولادة، سنة الوفاة، فتقول يا أخي هذا ما أدرك الشيخ، فروايته عنه غير متصلة، هذا اسمه سقط إيش؟ ظاهر، يعني انقطاع ظاهر. النوع الثاني السقط الخفي أو الانقطاع الخفي، ما يتحقق فيه سماع الشيخ والتلميذ أو إدراكه لعصره، ولكن هذا المروي نفسه ما سمعه، عشان كده قلنا خفي. ليش؟ لأنه ما ندركه بالتاريخ، قد يأتي فلان سمع من فلان وأدركه، لكن نقول هذه الرواية بالذات ما سمعها منه. فهنا عدم سماع ظاهر ولا خفي؟ خفي، ما نعرفه بالتاريخ، ما نعرفه بالوفاة، ما نعرفه بالولادة. فصار عندنا السقط في السند على نوعين: سقط ظاهر وسقط ضابط الظاهر ما نرجع فيه إلى التاريخ، نقول والله هذا من عصره أدركه، كان في مدة ممكن يسمع منه، عاصره في بلده رحل إليك. الخفي لا، سمعوا أدركوا عاصروا، ومع ذلك نقول هذه الرواية منقطعة ما سمع. هذا واضح الكلام؟ طيب، نجي للسقط الظاهر. كم نوع؟ أربعة أنواع السقط الظاهر، أربعة. النوع الأول، النوع الأول الإرسال، أن يقول التابعي قال رسول الله، هذا ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر، هذا الإرسال. النوع الثاني المنقطع،
أن يروي الراوي عن شيخ وهو لم يعاصره ولم يدركه، فهذا نسميه إيش؟ منقطع. النوع الثالث أن يروي الراوي عن الراوي وبينه وبين الراوي سقط رجلين، فهذا نسميه إيش؟ معضل، ويكون في أثناء السند. النوع الرابع أن يروي الراوي أو أن يسوق المحدث أو أن يسوق صاحب الكتاب الحديث ويسقط أسفله من جهته، فيقول مثلا عن فلان من التابعين أو عن فلان من الصحابة أو قال رسول الله، فهذا نسميه إيش؟ معلق، كلمة على الهامش. كل الأحاديث في بلوغ المرام وفي رياض الصالحين على هذا الأساس إيش تكون؟ معلقة، كلها معلقة عن فلان، هذه كلها معلقة. خلاص، هذه الأنواع الأربعة نسميها إيش؟ سقط في السند ظاهر، يعني الحديث اللي فيه هذه وصف من هذه الأوصاف الأربعة نحكم عليه بأنه ضعيف لعدم تحقق شرط الاتصال. بعبارة أخرى نحكم عليه أنه ضعيف بسبب وجود سقط في السند. وضح ذي؟ هذا السقط الظاهر. نجي للسقط الباطن. السقط الباطن ما لا يعرف عن طريق التاريخ، إنما يعرف عن طريق حال الراوي أو قرينة تتعلق بالرواية. مثلا تلميذ يروي عن الشيخ، لكن هذا التلميذ عنده حالات معينة، مثلا هو يحضر عند الشيخ، وهذا الحديث بالذات ما سمعه من الشيخ، سمعه عن صاحب له عن الشيخ، فقام سقط هذا ورواه على طول عن الشيخ، هذا يقال له تدليس. يرويه بصيغة تحتمل السماع، بتقرير الخطيب البغدادي بصيغة توهم السماع، فيأتي بعن أو أن ونحوها. هذا الراوي اللي تصرف هذا التصرف يقال عنه مدلس. ليش؟ من الدلسة بمعنى الظلام، لأنه أبهم أي أظلم صيغة التحمل، فلم يذكر الواسطة بينه وبين، فأوهم السماع وهو لم يسمع. فهذا انقطاع ظاهر ولا خفي؟ خفي، ما تعرفه بسهولة، لازم تشوف تبين أن الراوي مدلس وأنه تصرف ذي هذه التصرفات، فتكتشف عندها أن هذا الراوي لم يسمع هذا الحديث من شيخه، يعني هو تلميذ للشيخ. ولذلك تدليس الإسناد يعرف هكذا، يقولون أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، هذا صار تدليس. وخفي ليش؟ لأنه مو بالتاريخ تعرفه، هذا شيخه وله رواية عنه. كيف اكتشفناها؟ اكتشفناها بطرق، إما أن الراوي دلس، إما أن الراوي عرف بالتدليس وروى هذا الحديث بصيغة عن، ما قال حدثنا، ما قال أخبرنا، ما قال سمعته، ما قال قال لي شيخي، فرواها بصيغة محتملة. ثم نتأكد أكثر إذا وجدنا روى الحديث في موضع آخر بواسطة عن شيخه، ثم نتأكد أكثر إذا عرفنا أن الشيخ هذا لم يروي الحديث إلا لفلان غيره، فنعرف عندها أنه فعلا دلس، حصل سقط في السند، فهذا انقطاع خفي، يعني سقط خفي. النوع الثاني الراوي يروي عن شيخ والشيخ معاصر له، والشيخ معاصر له يعني أدركه زمنيا، وهذا الراوي لا يعرف بالتدليس زي الأول، ما يدلس خلاص، لكن معروف عن تلاميذه وأصحابه أنه هو ما سمع من الشيخ فلان، مع أنه معاصر له ومدرك لزمنه. فإذا جاء مرة في مجلس قال عن فلان، ما يقصد هو إهام السماع، لأنه تلاميذه يعرفوا من كم مرة قال لهم في مجلس كم مرة إنه أنا ترى ما سمعت. أنا مثلا أنا أكلمكم مثلا، أنا ما سمعت من الشيخ محمد بن إبراهيم، ما سمعت عن الشيخ، ما سمعت حديث عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، مع أنه ممكن أكون أنا معاصر له في فترة، وأجي أقول عن محمد بن إبراهيم وأنتوا عارفين أنا صرحت لكم أنه أنا ما سمعت، هل أنا قصدت إهامكم سماعي؟ فأنتم عارفين أن أنا ما أقصد إهام السماع، صح أنا أدركت الشيخ لكني ما سمعت وصرحت لكم أنتوا عارفين، فقلت لكم عن فلان، سجلتوا أنتوا هذا وتروت في الكتب فلان عن فلان، اللي يجي بعدكم هو ما سمع كلامي يقول هذا فلان ثبت عندي أنه ما سمع من محمد إبراهيم، وطلابه ما حد من أهل العلم قال عنه أنه مدلس، ليش؟ قالوا لك لأنه ما قصد إيهام السماء، لم يقصد إيهام السماء، لأنه كان من الشايع المعروف أنه لم يسمع من فلان، فروايته عنه ماذا نسميها؟ قالوا ما نسميها تدليس مدام عرفنا أنه لا يقصد إيهام السماء ولا نقول عنه مدلس. طب إيش نسميها؟ مرسل خفي، إرسال خفي، مرسل خفي، عرفتوا؟ إذن إيش الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ عرفتوا؟ ولذلك أحيانا يجتمع في الراوي الوصفان، يوصف بأنه مدلس ويوصف بأنه يرسل، يوصف بأنه مدلس ويوصف بأنه مرسل، فهذا يقتضي أنه حتى عن عناته التي لم تتبين لنا أنه عملها معاملة الإرسال ولا معاملة التدليس، معاملة التدليس، لأنه ما تبين لنا الأمر ولا عندنا نص أنه رواية عن فلان من قبيل الإرسال، ما عندنا، فمدام الحال زي كده نعامله معاملة المدلس، ما نجي نعامله معاملة المرسل. ما الفرق بين معاملة المرسل ومعاملة المدلس؟ نقول المدلس كل عن عناته وأن أناته أو الصيغة التي تحتمل السماع موهمة بالسماع نعاملها معاملة الانقطاع، أما المرسل فعن عناته عمن ثبت لنا أنه لم يسمع منه نعاملها معاملة الانقطاع، أما عن عناته عمن ثبت سماعه له نعامله معاملة المتصل، معاملة المتصل، فصار عندنا حالتان انقطاع خفي وأربع حالات انقطاع ظاهر، هذا معنى الانقطاع وهو ينافي شرط الاتصال. إذن كم نوع عندنا من الأنواع اللي نصفها بالانقطاع؟ ستة أنواع، أربعة خفية ظاهرة واثنتان خفية، خلاص. وأصل الانقطاع عندنا نوعان، ظاهر وخفي، ستة واثنين ثمانية، ثمانية أنواع. إذن ثمانية أنواع عندنا من نوع الضعيف بسبب سقط في السند، وقوع سقط في السند، وهذه كلها ترجع إلى ما ينافي شرط الاتصال في المقبول. إذن الاتصال ينافيه الانقطاع، والانقطاع في حقيقته سقط في السند، إما الظاهر وإما، فالظاهر المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، والخفي المدلس والمرسل إرسالا خفيا. طيب، وضحت عندنا هذه الأنواع وهذه الصورة، عرفنا النوع الأول من الانقطاع، عرفنا النوع الأول من أسباب الرد. إذن أسباب الرد يدخل فيها من جهة الاتصال وعدمه ستة أنواع. نجي الآن، طبعا تحت المدلس الشباب أنواع، أنا ذكرت لكم أشهر الأنواع، ولا المدلس يدخل تحته ثمانية أنواع، تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه بغير اسمه، لكن لا علاقة له بالانقطاع، لأن القضية فيه ليست من جهة السقط أو عدم، هنا الشيخ فيه، ولذلك ما ذكرناه. طيب ليش سموه تدليس ودخلوه في الانقطاع عموما؟ لأنه عدم معرفة الشيخ تنزله منزلة أنه مو موجود، صح ولا لا؟ يجي عندنا تدليس البلدان، هذا برضو دخل في التدليس. ليش؟ لأنه قد يوهمك بشيخ غير الشيخ، وما تعرف الشيخ هذا الثاني من هو، فصار بعدم معرفتك له كأنه غير موجود. ولذلك جماعة من الأصوليين وبعض أهل الحديث يسمون ما فيه راوي مبهم أو راوي مجهول أو كذا يسمونه منقطع، يسمونه منقطع لأن وجوده كعدم. خلاص؟ طيب، النوع الثاني من المردود ما كان سبب الرد فيه الطعن في الراوي، الطعن في الراوي، والطعن في الراوي يعني جرحه، يعني جرح الراوي. والجرح في الراوي إما أن يكون بسبب جرح في العدالة الدينية، وإما أن يكون بسبب جرح في الضبط. إيش العدالة الدينية وإيش الضبط؟ العدالة الدينية هي أن يغلب، أن نعرف أن الرجل مسلم ويغلب خيره على شره، هذه العدالة الدينية، غلبت الخير على الشر. ابن حجر تابع غيره في أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ولكن هذا التعريف فيه نظر، لأن معنى الملكة، معنى الملكة أن الإنسان يعمل هذا الأمر بلا كلفة، أصبح هذا الأمر يجري عنده بلا كلفة، ومقتضاه إذا وجد في الإنسان أنه يعمل الطاعات بلا تكلف ويجتنب المعاصي بلا تكلف، هذا صار من الأولياء. وهل هذا حال عامة الناس ومنهم رواة الحديث؟ لا. فإذا اشترطنا الملكة كأننا اشترطنا في كل راوي أن يكون من الأولياء. والحقيقة ابن حجر ما نقل تتمة كلام الذين عرفوا العدالة بالملكة، وهو السبكي، السبكي في كتابه في الأصول لما عرف الملكة زاد في آخرها كلمة ترفع هذا اللبس، لما ما نقل الكلمة التي في آخرها اللي جاء اللي زادها في آخر التعريف وقع هذا اللبس، قام جاء الصنعاني في ثمرات النظر وضرب لك ابن حجر في هذا التعريف، وراح سوى رسالة تانية بس عشان هذا التعريف يرد على ابن حجر. وأساء الصنعاني في الكلام في كلام على ابن حجر وعلى أهل السنة والجماعة، وظهرت زيدية من الصنعاني في هذا المحل. ابن حجر قال المرتبة الأولى من العدالة العامة التي تشمل العدالة الدينية والضبط الصحابة، فجاء الصنعاني انتقد على الملكة في التعريف، وانتقد أنه ذكر المرتبة الأولى الصحابة، فقال إن عدالة الصحابة الدينية لا تنافي ضبطهم، هذا غلط. إلا عليه أهل السنة والجماعة، مو الزيدية والشيعة، إلا عليه أهل السنة والجماعة أنه العدالة الدينية تقتضي الضبط، العدالة الدينية عندهم تقتضي الضبط، ولذلك لا يشترطون في الشهادة أكثر من عدالته الدينية. طيب إيش الكلام اللي يقولوا الضبط في الرواية الحديثية وكذا؟ نقول لك هذا أمر ثاني جاء بعدين، يقصدوا المعرفة بالحديث وبالرواية، لأنهم وجدوا ناس عدول أتقياء صالحين ما لهم معرفة بالحديث وبروايتهم، فقالوا نحن ما نكتفي فقط بالعدالة الدينية، نبغى كمان أن يكون عنده معرفة بالحديث وروايته. تطورت هذه ثم قالوها بعدين الضبط، وإلا الأصل ترى العدالة الدينية. تعالوا ندلل على هذه المسألة لأهميتها. الله في القرآن أمرنا بقبول الخبر إذا جاء به عدل، ونهانا عن قبول الخبر إذا لم يأتي به ضابط، صح ولا غلط؟ غلط غلط. الله قال وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهل أشترط لقبول الخبر أكثر من العدالة الدينية؟ الآية قدامكم، لم يشترط الله أكثر من ثبوت العدالة الدينية في قبول الخبر، وهذا الأصل، وهذا الأصل هو اللي بنى عليه أهل الحديث. طيب ابن عباس لما كثر الكذب في الناس على الرسول سبب البدع، قال كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بأسماعنا حتى إذا ركب الناس الصعب والذلول قلنا أظهروا لنا رجالكم، إيش ليعرف الضابط فيؤخذ غير الضابط ولا إيه؟ قال ليعرف أهل السنة فيؤخذ وأهل البدعة، فما ذكر أكثر من العدالة الدينية. محمد بن سيرين لما ذكر الأمر قال ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى ظهر عدم الضبط، ها قال حتى ظهرت البدع، قال حتى ظهرت البدع، فذكر العدالة الدينية. إذن هذا هو الأصل، ولذلك الرواية في الأصل هي كالشهادة من هذه الناحية، فقط افترقت الرواية عن الشهادة أنهم صاروا يشترطوا فيها أن يكون عارفا لرواية الحديث حتى لا يأتي إليه شخص فيخبره بخبر هو يروي على أنه حديث، يعني ما عنده معرفة، فقط تميزت بهذا. وإلا الأصل أن العدالة الدينية تقتضي الضبط، فلما نثبت بنص القرآن العدالة الدينية للصحابة هذا يقتضي ضبطهم وقبول خبرهم، لأن القرآن لم يشترط أكثر من العدالة الدينية في قبول الخبر، وإن جاءكم فاسق فلم يشترط أكثر من العدالة الدينية، فثبوت العدالة الدينية للصحابة تقتضي وتستلزم ضبطهم. ولذلك لا محل لكلام الصنعاني هنا في انتقاد كلام ابن حجر في أنه عد الصحابة المرتبة الأولى، كلامه خطأ. وأظن أن كلام الصنعاني هذا إن كان فعلا تسنن فكلامه هذا من بقايا الزيدية، وإلا فإن كثير من الزيدية كلامهم كالصنعاني إذا قرأه السني ظنه كلام أهل السنة وهم أهل بدعة. عندكم المقبلي في كتابه العلم الشامخ إذا تكلم في مسألة الاجتهاد والتقليد كلامه بالمرة يعني كده يعجبه، لكنه معتزلي، زيدي معتزلي، يقرر كلام الزيدية والمعتزلة. عندكم ابن حزم إذا تكلم في الدليل واتباعه جاب لك شيء يعجبك، لكنه في الصفات والأسماء جهمي، في أحكام الإمامة معتزلي خارجي، في أحكام كذا ملخبط في كذا باب، حتى باب الإيمان لم يمتدح إلا في باب واحد منه ليس في كل شيء. هذا حاصل موجود، فالصنعاني هذا سبيله، فتنتبهوا من تقريراته وأبحاثه. ليش أنا أنبه لأمرين؟ لأنه تعرض لابن حجر، ولأن هناك اليوم من تأثر بكلام الصنعاني وصار يألف رسائل يأيد هذه الفكرة. أطلعني أحد الإخوة على كتاب عمر حسن الأثيوبي، أطلعني على رسالة بعنوان عدالة الصحابة لدكتور في الجامعة من جامعات اليمن يقرر فيه هذا الكلام، والأصل يقررها أنه سني ويظن أن هذا الكلام مما يقتضيه الاجتهاد والنظر والبحث العلمي، وهذا الكلام خطأ غير صحيح. إذن نحن نكتفي في العدالة الدينية بأنها غلبت الخير على الشر كما جاء من كلام سعيد بن المسيب، وكما قاله الشافعي، وكما قاله غير ما واحد من السلف، أن العدل من الناس من غلب خيره على شره وخلاص. طيب أما الضبط فهو نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يستطيع الراوي استحضار مرويه في أي وقت، وضبط الكتاب أن يحفظ الراوي أصل سماعه من الشيخ من أن يزاد فيه أو أن ينقص. ومن الرواة من هو ضابط ضبط صدر، ومن الرواة من هو ضابط ضبط كتاب، فإذا حدث من صدره أخطأ، وإذا تحدث من كتابه أصاب. ومن الرواة أهل دين وثقة وأصولهم في الأصل صحيحة، لكن ابتلوا بوراق سوء، بولد سوء، بجار سوء، بقريب سوء، فصار يتسلط على أصولهم من حيث لا يشعرون فيزيد وينقص. واضح؟ هذه العدالة الدينية وهذا الضبط. وضحت العدالة الدينية والضبط؟ طيب نجي نشوف الحديث المردود لضعف الراوي أو للطعن في الراوي، نقول إما طعن في عدالته وإما طعن في ضبطه. إيش أنواع الطعن في العدالة؟ أول شيء الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء الكذب في حديث الناس، ثالث شيء التهمة بالكذب، رابع شيء الفسق، خامس شيء الجهالة. خامس شيء الجهالة. ليش؟ لأنه معنى الجهالة أنه إحنا ما عرفنا هو عدل في دينه ولا لا، معنى عارفين صح ولا لا. طيب السادس قالوا البدعة، لكن أنا أقول لكم لا، ترى البدعة طعن في الضبط مو في العدالة. البدعة تراها طعن في الضبط ما هي في العدالة، إلا إذا كان في بدعته من الدعاء إليها، فإنه يجتمع فيه بسبب ذلك الطعن في عدالته الدينية والطعن في ضبطه. ليش؟ العلماء يتوقون الرواية عن أصحاب البدع لأمرين ما لهم علاقة بالعدالة الدينية، يتوقونها لأمرين، فإذا سلموا منها رووا. الأمر الأول تأديبا له وإخمادا لبدعته ولذكره يهجروا الحديث عنه تأديبا له، وزجرا للناس ألا يقعوا في قوله، فإذا أمنوا هذا رووا عنه إذا كان ضابطا، ولم يروا عنه إذا كان لم يضبط. ولذلك أحمد بن حنبل كان بعض الشيوخ في عصره معروف ببدعة ويحتاج إلى حديثه، فلا يسمعه منهم، يسمعه من شخص عنه. ليش؟ لأنه بهذه الطريقة يبتعد عن الأمرين، فلا يسمع منه مباشرة، فلا يرفع ذكره ويزجره ويؤدبه بأنه شوف أنا أترك الرواية عنك وأخذ عن تلميذك نكاية فيك، إذا تحقق عنده أنه إيش؟ أنه ضابط. فدل ذلك أن البدعة ليست قضية تتعلق بالعدالة الدينية. طيب ليش ردينا رواية صاحب البدعة إذا كان داعية؟ قالوا ها، لأنه صاحب البدعة الداعية أصبح يخاف أنه بسبب دعوته تتأثر مدركاته الحسية. ما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم؟ ها؟ أجر تجربة، علماء النفس أجر تجربة، أخذوا مجموعة من الناس، إما أروهم مشهد لمدة 5 دقائق 4 دقائق أو أعطاهم ورقة يقروها، في المشهد أو في الورقة أن رجل أبيض رفع السكين على رجل أسود وضربه، بعدين أعطاهم استبيان. من ضمن الأسئلة السؤال، من الذي ضرب من؟ هل الأسود ضرب الأبيض أو الأبيض؟ من الذي رفع السكين على من؟ أكثر الإجابات أن الأسود هو الذي ضرب، وأن الأسود هو الذي رفع السكين، مع أنه المشهد أو الكلام المكتوب أنه الأبيض هو الذي ضرب والأبيض هو الذي حللوها علماء النفس، قالوا المعتقدات التمييز العنصري، دائما ظن الناس أنه الأسود هو الذي يبدأ بالاعتداء أثر على مدركاتهم، شيء شافوه بعينهم، لكن لغلبة هذا الاعتقاد في نفسهم ما ضبطوه، فكتبوا الإجابة بالصورة السيئة. فكذا أهل الحديث هم سابقون لهؤلاء، البدعة قد تؤثر على صاحبها إذا كان داعية، ولأنه في العادة الداعية يكون معاندا، يكون معاندا، فلا يؤخذ عنه الحديث لهذا، الأمر يرجع للضبط والأمر يرجع للعدالة الدينية. واضح؟ فالبدعة في الحقيقة كما نبه ابن تيمية وابن رجب أمرها يعود إلى الضبط. طيب عرفنا الأشياء التي تتأثر بالعدالة الدينية. طب الأشياء التي تتأثر أو يطعن بها في الراوي بالضبط: سوء الحفظ، الغفلة، المخالفة، شوفوها مكتوبة أمامكم، الوهم. الوهم إيش كمان؟ فحش الغلط. خلاص هذه 5 وهناك 6، يعني المهم المفروض هي كلها 10. طيب ابن حجر قال أنا أعرف أنه هذه أشياء ترجع إلى العدالة الدينية وهذه أشياء ترجع إلى الضبط، لكن ما راح أراعي هذا، راح أراعي الترتيب بحسب الأفحش أو الأشد. فقال الطعن في الراوي، أشد الطعن في الراوي 1 أن يتهم، أن يقال عن الراوي أنه كذاب، وحديث الراوي الكذاب يوصف بأنه موضوع. 2 التهمة بالكذب. التهمة بالكذب إيش معناها؟ يعني لم يثبت عندنا أنه كذب لكننا نتهمه، صار عندنا شك شديد فيه. كيف؟ أقول لك، أحيانا رواية الراوي للأحاديث الغريبة يرويها كثير مع أنه ما سافر ولا رحل وشيوخه قليل، من فين هذا؟ من فين بيجيب الحديث هذا؟ عرف؟ من فين بيجيب الحديث؟ كيف بيجيبه؟ واضح؟ فين تصير تهمة ولا ما تصير تهمة؟ لما تكثر انفراداته عن الشيوخ اللي لهم طلاب كثير، تكثر غرائبه وأفراده عن الشيوخ اللي لهم طلاب كثير، يجيب شيء حتى أقرب الطلاب للشيخ وتكثر هذه منه، نتهمه ولا ما نتهمه؟ هذه التهمة هي. نتهمه بالكذب. خلاص. طيب حديث المتهم بالكذب الشيخ قال متروك. احنا ما عندنا في الحديث شيء اسمه حديث متروك، لكن عندنا الآن وانت جاي رح نقول حديث ضعيف جدا. صار عندنا حديث ضعيف وضعيف جدا وموضوع، ما عندنا ترى كلمة متروك، ما نستعملها، حتى هو ابن حجر ما يستعملها، لكن صرنا نقسم الضعيف إلى 3 أقسام: ضعيف اللي هو يسير الضعف، وضعيف جدا اللي هو شديد الضعف، وموضوع. طيب النوع الثالث يعني في الأشدية في الطعن في الراوي: من فحش غلطه. من فحش غلطه يعني إيش؟ إحنا كيف نعرف غلط الراوي يا شباب؟ أحسنتم، بمقارنة الروايات. فإذا قارنا الروايات وكثرت مخالفاته عرفنا أنه فحش غلطه. طيب معناته ضعيف وكثرت مخالفاته للثقات، إيش يصير معناه؟ الضعيف إذا كثرت، إذا خالف الثقة إيش نقول عنه؟ منكر. هذا منكر صح؟ فحديث الراوي الذي فحش غلطه قال عنه منكر. أنت بالخيار هنا، إذا جاك في السند راوي فحش غلطه، إما أن تقول ضعيف جدا وإما أن تقول ضعيف منكر، بمعنى واحد. واضح الكلام مازن؟ طيب أقل منه المرتبة الرابعة في الضعف بسبب الطعن في الراوي: من وصف بأنه مغفل، وقع في عنده غفلة في الحديث. خلاص هذا أخف من اللي قبله، لكن ما عنده أخطاء كثيرة، عنده أخطاء يخالف الثقات ما هي كثيرة، فهذا نقول عنه مغفل. حديثه ضعيف، وضعيف جدا إذا كانت غفلته أنتجت عندنا إيش؟ مخالفة، أو نقول حديث ضعيف منكر. من ضعف لوهمه، من ضعف لوهمه، نقول هذا الراوي صدوق أو هذا الراوي ثقة، لكن احنا نطعن فيه في رواية لهذا الحديث أنه وقع فيه وهم، هذا أخف من اللي قبل صحيح،
لأنه الأصل في الراوي هذا أنه حافظ ضابط إلى حد ما، لكن وقع في وهم، وقع في وهم. إذا وصلنا إلى وهمه بتتبع الطرق سمينا حديث هذا ضعيف معلول، ضعيف معلول. ليش ضعيف معلول؟ نقول علته أن فلان أخطأ فيه، مع كونه ثقة وضابط وحافظ لكنه أخطأ، وهم فيه، حصل وهم. الطعن في الراوي بالجهالة. الآن لما أنا أسألك عن شخص وأقول لك تعرفه، تقول لي ما أعرفه، هل أنت جرحته؟ لا. فالجهالة ليست بجرح، الجهالة ليست بجرح، لأنه معناها عدم معرفة الشخص إما بعينه أو بحاله. خلاص؟ طيب بعينه يعني إيش؟ يعني يقع لك في السند راوي فلان ابن فلان، فلان يروي عن فلان ابن فلان، وهو يروي عن فلان، هذا فلان ابن فلان ما احنا عارفين منه، ما نعرف كده، بس في السند فلان يروي عنه وهو يروي عن فلان، بس كده يعني. هذا فلان إلا ما روى عنه إلا هذا، وما روى إلا عن هذا، وهذا ما هو ثقة كبير، يقال عنه مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا رجل، وما عرفناه إلا عن طريق السند، بس هكذا وقع في الرواية، جاء اسمه زي كده في السند، فهذا اسمه مجهول العين، لأنه ما احنا عارفينه. أغلب هؤلاء اللي زي كده تلاقي ابن حبان يقول في الترجمة لا أعرفه ولا أعرف أباه، ما أعرف، ما أدري، هو كده اسمه فلان من فلان، أيوة يروي عنه فلان، أيوة هو يروي عن فلان، أيوة من هو، ما نعرف، ما نعرف، هذا اسمه مجهول علينا. طيب يا شيخ تعال، إذا روى الثقة عن هذا مو توثيق وما أعرف، أقول لك غير، أنا هنا بقول لك روى عنه راوي متوسط الحال أو دونه، لكن إن روى عنه رجل ثقة كبير أو إمام أو رجل ثقة معروف، ها؟ فنحن نكتفي برواية هذا الثقة في معرفته، في رفع جهالة العين عنه على الأصح، نرفع عنه جهالة العين، عرفت؟ لكن إذا ما روى عنه لراوي نص نص، وضعه مو معروف، ما هو مشهور كبير، ما نعرفه كثير، أو راوي أصلا مو معروف، أو راوي ضعيف، فما نعرف هذا منه، هذا اسمه مجهول العين، وهو الذي يقولون عنه وهو كالمبهم، وهو كالمبهم، من تعرف منه، جهلنا عينه بالذات، مع أنه عرفنا اسمه، لكن ما احنا عارفين من هو في الناس. صدقوا في أكثر من واحد أعرفه اسمه أحمد يحيى الزهراني، صاحبنا أحمد يحيى الزهراني، أنا أدرس الآن طالب في الجامعة انتهيت منه هذا الفصل اسمه أحمد يحيى الزهراني، كده أحمد يحيى الزهراني، خليك أنت أحمد يحيى الزهراني والله العظيم. طيب هذا اسمه مجهول العين. طيب أحيانا يجينا في السند راوي روى عنه اثنان، روى عنه اثنان وعرفوه، اي والله هذا نعرفه، هذا ساكن هناك وكان يحضر عند فلان وعارفينه، طيب كيف حاله؟ والله ما نعرف. فهنا صارت الجهالة من جهة ثانية، ما هي من جهة العين، من جهة الحال. طيب كيف؟ والله مستور، ظاهر وخير، هذا الراوي المستور، هذا الراوي المستور ظاهر وخير، ما عرفنا عنه اللي خير، ما شفنا عليه شيء، وأغلب الناس حالهم على الستر، أغلب الناس بالله، طيب أغلب الناس حالهم على الستر، أغلب الناس حالهم على الستر. إيش الفرق بين هذا وبين مجهول العين؟ هذا عارفينه، نعرفه، ساكن في المكان الفلاني، يروي عن الشيخ الفلاني، سافرنا كده، عارفينه مظبوط بالضبط، عارفين.
كيف حال وضعنا؟ ما هي المعرفة الباطنة بديني وحالي؟ ما ندري. مثل حديث أثر الرجل الذي جاء للشهادة عند عمر بن الخطاب، فقال عمر: من يعرف هذا الشاهد؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين أعرفه. يعرفه زي ما قلت قبل قليل، إنه في حارتنا وإنه كذا. فقام عمر عشان يبغى يبين له: أنا ما أبغى المعرفة هذه، أبغى معرفة باطنة. قال له: أتبايعت معه واشتريت؟ قال: لا. قال: أكنت جارا له فعرفت مخرجه ومدخله؟ قال: لا. قال: أسافرت معه فعرفت حاله في الحضر وحاله في السفر؟ قال: لا. قال: أجلس، أنت لا تعرفه. يعني يقصد معرفة زيادة عن المعرفة الظاهرة العادية. طيب هذا إلا ما نعرفه، هذه المعرفة الزايدة هو اللي نسميه إيش؟ المستور، واللي يقال عنه مجهول الحال. طيب من عرفنا حاله في الظاهر وما عرفنا حاله في الباطن، نقول مجهول الظاهر، معروف الظاهر مجهول الباطن. السر اللي هو إيش؟ شوفوا، أنا مزجت لكم بين تقسيم ابن حجر وبين تقسيم ابن الصلاح، أنا مزجت بين التقسيمين. طيب المهم تفهموا هذا الكلام. الآن أنا أعطيتك خلاصة كلام ابن الصلاح وخلاصة كلام ابن حجر، مزجت لك بين الاثنين. إذا قرأت كلام ابن حجر لوحده راح تشوفه مختلف عن كلام ابن الصلاح، لكن أنا الآن مزجت لك بين الاثنين وعرفتك إيش مقصودهم بهذا وإيش مقصودهم بهذا. طيب قالوا رواية اثنين ترفع الجهالة، ترفع الجهالة من أي ناحية؟ من ناحية العدالة الظاهرة وتبقى الباطن. طيب إذا جانا راوي العلماء تكلموا فيه جرحا وتعديلا من جهة الضبط، فقالوا ضابط حافظ عدل، لكن ما حد تكلم لنا عن دينه، فعلى كلام ابن الصلاح ينبغي أن يكون هذا ينبغي أن يكون هذا مجهول الحال، لأنه ما عرفنا حاله في الدين. فأقول لك كمل كلام ابن الصلاح راح يجاوبك ابن الصلاح. ابن الصلاح ذكر بعد هذا أنه من خبرنا حاله في ضبطه وعرفناه بالضبط فإن ذلك يقوم مقام المعرفة بباطن حاله من العدالة الدينية. ليش؟ لأنه الأصل أن العلماء الكبار المجرحين والمعدلين ما يجرحوا ويعدلوا من جهة الضبط وعندهم في ظاهر حال هذا الشخص ما ينافي الدين، وهذا معنى قولهم: حدثوا عن فلان ولو أنهم عرفوا فيه جرحا لصاحوا به. فهمتم؟ وهذا معنى كلام ابن الصلاح لما يقول: وهناك رواة تقدم عصرهم تعذرت الخبرة الباطنة بحالهم، فقد جرى الأئمة على قبول حالهم، يعني من جهة العدالة الدينية يمشى حديثهم. ومثل ما قال ابن كثير في الباعث، قالوا: يستضاء برواية هذا مستور الحال، المستور ومجهول الحال، يستضاء بروايتهم في مواطن. بل الذهبي في الديوان، في آخر ديوان الضعفاء، أشار إلى ما يقتضي أنهم يمشون إذا كانوا في القرون الفاضلة المتقدم. خلاص وضحت هذه الصورة. إذن الجهالة ليست بجرح في الحقيقة، ليست بجرح في الحقيقة، خلاص، ولا طعن. طب ليش أوردها الشيخ جهة الطعن؟ أعتبره فاهم في الجرح والتعديل اللي يقول لي ليش أوردها الشيخ جهة الطعن. احنا قلنا ما هي جرح. أحسنت، تبارك الله تبارك الله بارك الله فيك. جمهور العلماء إيش اشترطوا؟ يقولوا: إحنا نشترط ثبوت العدالة، خلاف ابن حبان. ابن حبان يقول: أنا أشترط عدم الجرح. الجمهور إيش يقول؟ يقولوا: لا، إحنا مو بس نشترط عدم الجرح، إحنا نشترط ثبوت العدالة. فالمجهول لم تثبت عدالته لأنه ما عرف، فلما لم يعرف اعتبر هذا جرح فيه، طعن فيه، لا لأنه هو مجروح ولكن من هذه الجهة. واضح؟ الجمهور عندهم القاعدة أنه لابد أن ينصص على العدالة، لابد أن تثبت العدالة. ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، عندهم أنه يكفي في ثبوت العدالة عدم الجرح، فعدم معرفته بجرح يكفي. عند الجمهور لا، لابد أن ينصص على العدالة. فلما لم ينصص على عدالته عد مطعونا فيه، ها، من هذه الجهة، لا لأنه بذاته مجروح ولكن من هذه الجهة، عدم ثبوت العدالة. وضحت؟ وصلت؟ هذا الفرق اللي بين مذهب ابن حبان وابن خزيمة والحاكم في التعديل وبين مذهب الجمهور. واضح؟ طيب، اللي في السند اللي فيه راوي مجهول ايش نقول عنه؟ نقول ضعيف، فيه راوي مجهول. بعض الأصوليين يقولوا عنه ضعيف منقطع، ها، لأنه يقولوا هذا المجهول مو معروف وجوده كعدم. طيب، انتهينا الآن من الطعن في الراوي للجهالة، وعرفنا أحوال الراوي المجهول. وضحت؟ أحيانا يكون سبب الجهالة أن الراوي له أسماء كثيرة فما أنت عارف من هو. أحيانا يكون من الذين ليست لهم أحاديث كثيرة، وهذه نقطة مهمة. تدرون أن علي بن المديني وأبا حاتم أحيانا يصفون الراوي، وأحيانا يكون صحابي، يصفونه بالجهالة، يقصدون أنه قليل الرواية، ما يقصدون جهالة الحال ولا جهالة الضبط، إنما يقصدون قلة الرواية. وهذه نبه عليها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، أن هناك من الرواة من وصفوا بالجهالة بسبب قلة، وبعضهم صحابة. يقول علي بن المديني صحابي مجهول، صحابي مجهول، ما له رواية، ما يعرف الرواية، يقول مجهول. طيب، أو لم يسمى فهو المبهم، وهذا من صور الجهالة أنه ما أسمي. يقول فلان عن رجل، حدثنا فلان عن رجل لا يذكر من هو، فهذا يقال له مبهم. والإبهام هنا تأتي فيه مسألة، وهي مسألة التعديل على الإبهام، أنه يأتي الشيخ ويقول حدثني من لا أتهم، من هو هذا اللي ما تتهمه؟ مو معروف. قال العلماء التعديل على الإبهام غير مقبول، غير مقبول، لابد أن يسمي لنا الرجل لننظر فيه، فلعل فيه جرح وهو لا يعلمه، لعل فيه جرح وهو لا يعلمه، لازم يسمي لنا هو. زي الإمام الشافعي كان يقول حدثني الثقة، بعدين عرف أنه إبراهيم بن أبي يحيى، عرف أنه إبراهيم بن أبي يحيى وهو راوي متروك، وهو راوي متروك. واضح؟ طيب، كده انتهينا من الطعن في الراوي للجهالة. بعدها اجي عندنا الطعن للراوي لمخالفته، الطعن للراوي لمخالفته. طبعا احنا قلنا في السابق من فحش غلطه ومن ساء حفظه تكثر مخالفات. هنا ما هو مخالفات كثيرة، الراوي في أصله ضابط لكن خالف هنا، خالف هنا، خالف هنا، خلاص. فهذا ينتج عندنا أنواع بحسب نوع المخالفة، هذا ينتج عندنا أنواع بحسب نوع المخالفة. إن كانت المخالفة بتغيير في السند، دخل اسم، أدرج اسم، سوى شيء في السند، فيقال هذا مدرج إسناد، هذا نوع. إن كانت المخالفة بأنه أدخل لفظة في المتن من كلام الصحابي أو من كلامه هو، فيقال هذا مدرج متن. مثلا الزهري في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، في رواية قال يتحنث يتعبد، هذه الزيادة من كلام الزهري مدرجة في الحديث، مدرجة في الحديث. أهل الحديث بعضهم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، يقولون جاء عن أبي هريرة أنه قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذه الزيادة من كلام أبي هريرة أدخلها في الحديث، هذا مدرج في المتن. طيب إن كان المخالفة بأنه قدم مؤخر في اسم الراوي فهذا مقلوب في السند، وإن كانت المخالفة بأنه قدم مؤخر في لفظ الحديث فهذا مقلوب في المتن. طبعا مشهور عندكم القلب في المتن، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بشماله صدق لا تعلمها يمين، والأصل صدق ما لا تعلمه شماله. طيب المزيد في وإذا كانت مخالفته بأنه زاد راويا في النص بين راويين بصيغة عن ورواه الثقة بإسقاط هذا بالتحديث، فقالوا هذا المزيد في متصل الأسانيد، وله شرطان. الشرط الأول أن تكون رواية الثقة بغير هذه الزيادة، والشرط الثاني أن تكون الزيادة بصيغة عن، وأن الراوي فيها أقل من الأول. فإن كانت المخالفة بأنه غير الراوي عن الشيخ فخالف عن الشيخ، الرواية المعروفة رواية فلان عن الشيخ عن فلان، فجاء هو رواها عن الشيخ عن رواية آخر شيخ آخر، قالوا هذا إذا تعدت الروايات بهذه الصورة وتساوت ولا مرجح فهذا المضطرب، هذا المضطرب. وضح هذا الكلام. بعدين أشار الشيخ أنه إذا كانت المخالفة بالنقد يعني صحف في لفظ الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المصحف، وإن كانت المخالفة بالشكل ضبط الحركة فهذا المحرف، المصحف والمحرف. فهذه أنواع من الحديث نتجت عن المخالفة. طبعا يضاف لهذه الأنواع الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر. فإن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، والمنكر مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أرجح منه لكن سبق التنبيه عليه. وبالتالي يزاد على هذه الأنواع نوعان، المحفوظ مقابل الشاذ والمعروف مقابل المنكر. فيصير عندنا المخالفة على الراوي كم نوع تنتج؟ 10 أنواع، 10 أنواع. طيب الآن نتكلم عن سوء الحفظ، نتكلم عن سوء الحفظ. يقول إن كان لازما في الراوي سيء الحفظ فهذا شاذ على رأي، وإحنا نقول إذا كانت مخالفته دائما للثقات وحديثه كلها مخالفة للثقات فهذا ضعيف جدا، وإذا كان سوء الحفظ طارئ فهذا هو مختلط أو الراوي المختلط أو الرواة المختلطون. إيش يعني؟ يعني إنسان يكون حافظ ضابط للحديث ثم بسبب أنه تجارته خسرت أو بسبب أنه كتبه انحرقت أو بسبب مرض أو بسبب حادث ذهب حفظه، ما صار يضبط، فهذا يقال عنه إيش؟ مختلط. حكمه نقبل روايته في من روى عنه قبل أن يختلط، ولا نقبل روايته في من روى عنه بعد أن يختلط. تنبيه: قد تحدث هذه الحوادث ويتغير حفظ الحافظ ولا يختلط، فتجدهم يقولون فلان تغير حفظه، ما يقول اختلط، يقولوا تغير، يعني بعد ما كان حافظ بنسبة 80% صار حافظ بنسبة 70%، فهذا فقط ينزل من مرتبة إلى مرتبة ولا يزال في حيز القبول، هذا لا يزال في حيز القبول. وغالب هؤلاء يكون التنصيص على تغير الحفظ لكي تتأكد أن هذه الرواية ما وقع فيها هذا التغير، وإلا إذا كانت رواية موافقة لغيره فهي حسنة بذاتها، حسنة بذاتها. ففي فرق بين التغير وفي فرق بين الاختلاط. الاختلاط أن يذهب حفظه بمرة، أما التغير أن يقل حفظه درجة عما كان فيه ولا يذهب. خلاص خلاص الأذان، إحنا كده خلصنا صح؟ بقي شيء؟ المعلل قلنا البدعة ما تكلمنا عنها، الراوي صاحب البدعة، نقولها بسرعة، الراوي صاحب البدعة إما أن تكون بدعته مكفرة فهذا لا يقبل، انتهينا منه، وإما أن تكون بدعته مفسقة، فسق اعتقادي، فهذا ضابطه ما ذكرناه لكم سابقا أنه يقبل إذا كان ضابطا ولم يكن داعية. وبعض العلماء زاد شرط اعتمده ابن حجر ألا يروي ما يقوي بدعته. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.